أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الفصل السادس في حاجة الممكن إلى العلة، وأن علة حاجته إلى العلة هو الإمكان دون الحدوث. شرعنا في الدرس السابق بهذا الفصل، وذكرنا بأن المصنف في ابتداء الفصل في الحقيقة ذكر بداهة قانون العلية، وهو ما سيعيد ذكر المصنف في المرحلة الثامنة في الفصل الأول في مرحلة العلة والمعلول. والمصنف كما ذكرنا سابقا يذكر بأن قانون العلية هو بديهي، وظاهر عبارات المصنف كما هو ظاهر عبارات غيره أن القانون العلية ليس سوى قانون الترجيح بلا مرجح، يعني استحالة الترجيح بلا مرجح، الترجح يعني بالدقة، الترجح بلا مرجح. على أي حال، ثم وصلنا بعد ذلك إلى محل النزاع. أنا سابقا حررت محل النزاع وقلت أنه ينبغي أن يعلم، وإلا لو لم يعلم هذا الأمر الدقيق في محل النزاع في الحقيقة لن يكون البحث في محله، وهو أن ما هو المقصود من علة احتياج المعلول إلى العلة. المقصود من علة الاحتياج هي علة الاحتياج النفس الأمرية، وليس المقصود من علة الاحتياج علة الاحتياج الحكمية أو الإثباتية. إذ قد يطلق علة الاحتياج بمعنى الإثبات، يعني ما هو علة حكمنا على المعلول بأنه محتاج إلى العلة. ليس هذا هو البحث، لأنه من الواضحات جدا أن المعلول الحادث، نعم يمكن أن نتوسل بالحد الأوسط الذي هو الحدوث لإثبات أنه محتاج كإثبات، ولكن الكلام هو ليس في عالم الإثبات وفي عالم الحكم، إنما الكلام هو في مراتب نفس الأمر، في مراتب الواقع، يعني إنها هنا معلولا وهذا المعلول فيه حيثيات وجهات، من جهاته أنه ممكن، من جهاته أنه حادث، من جهاته أنه ذو لون كذا، من جهاته أنه جسم إلى آخره، من جهاته أنه موجود بناء على أصالة الماهية، من جهات، لأنه طبعا البحث هنا كله بناء على أصالة الماهية كما هو واضح، لأن الإمكان المقصود هنا هو الإمكان الماهوي، الإمكان الذاتي، ده الإمكان الفقري كما سيأتي في فروع المسألة إن شاء الله. على أي حال، وأنا مثلت لهذا المطلب سابقا بمثال لكي أوضح كيف هو المقصود من علة الاحتياج هنا الجهة المصححة للحاجة. قلت مثلا لو كان شخص مثلا لا يقدر على حمل صخرة، فيسأل هل لأي علة في الصخرة لا تقدر على حملها، هكذا يسأل، فيقول أنا لا أقدر على حملها لعلة وزنها لا لعلة لونها. هذا هو المقصود من علة الاحتياج، أن المقصود هي الجهة المصححة للاحتياج النفس الأمر. فيقول القائل في المثال أنا لا أحمل الصخرة لعلة وزنها لا لعلة لونها مثلا، وكذلك الأمر هنا نقول هذا المعلول الموجود الذي هو أمامنا، طبعا نتكلم عن المعلول الحادث الموجود لا عن المعلول القديم الموجود، لأنه أصلا متنازع عليه بين الخصمين، لأن أحد الخصمين القائل بأن مناط الحاجة إلى العلة هو الحدوث ينكر القديم الممكن، قديم المعلول، فكلامنا بالدقة هو في المعلول الحادث الموجود، ما هي علة افتقاره واحتياجه. فإن قل واضح كيف صارت المسألة، وإلا الممكن المعلول هذا عند أحد طرفي الخصم لا يقول به، يعني سيكون نوع من المصادرة، يعني لأنه هو يقول أنا بناء على ما سأذكره وسأبرهن عليه من أن الحدوث داخل في علة الافتقار إلى العلة، لا يكون عندي أصلا ممكن معلول أو معلول قديم. فإذا محل الكلام مورديا، مورد البحث هو في المعلول الحادث الموجود، نشير هذا ما علة افتقاره واحتياجه إلى العلة، هذا بالدقة. طبعا هذا البحث نحن سنمر لاحقا على الفصل الأول والفصول الأولى، يعني الفصول الأولى من النمط الخامس من الإشارات والتنبيهات، وهو نمط الإبداع، يعني الخلق والإبداع في النمط الخامس من الإشارات والتنبيهات.
هذا البحث
نعم عندما ننهي مطلب المصنف سنعود إلى شيخ الرئيس، لأن الشيخ الرئيس بيّن المسألة هنا على نمط كلامي مهم جدا، يعني حيث بدأ من كلمة الحدوث ومن كلمة الصنع ومن كلمة الفعل لكي يثبت مطلبه.
النمط
الخامس هو الصنع والإبداع، نمط الصنع والإبداع. على أي حال، لكن سيأتي لأن بحث الشيخ الرئيس هنا مهم جدا جدا جدا. وفي الحقيقة نحن ذكرنا أيضا أمرا دقيقا سابقا، هو أن المصنف كيف بدأ بحثه. بدأ بحثه هكذا: حاجة الممكن إلى آخره، وكأنه ناظر إلى الممكن بما هو ممكن، مع أن حق البحث هو أن يقال حاجة الموجود المعلول لا حاجة الممكن. على أي حال والأمر سهل يعني، ولذلك الشيخ الرئيس في النمط الخامس من الإشارات ماذا قال؟ قال: فلنبدأ مما يقال له مفعول ومصنوع وموجد، وما يقال له موجد وصانع وفاعل، فلنبدأ من هنا.
الممكن بما هو معلوم،
يعني نعم نتكلم عن المفعول عن الموجود الذي أوجد، يعني بدأ من لم يأتي بسيرة الإمكان أصلا الشيخ الرئيس في النمط الخامس. ولنحلل ما هي عناصر الفعل والمفعولية لنصل إلى النتيجة، هل يدخل فيها العدم السابق أم لا يدخل فيها العدم السابق الزماني، كما سيأتي إن شاء الله من كلام الشيخ الرئيس. ولكن نحن الآن فلنقسم البحث إلى ما ذكره المصنف من الأدلة على المدعى، ثم ننتقل بعد ذلك إلى حجج الخصوم ودافع حجج الخصوم، لننتهي إلى ما ذكره الشيخ الرئيس. الحكيم الفيلسوف يقول إن علة الافتقار بالمعنى الذي ذكرنا، علة افتقار المعلول إلى علته لا ترجع إلا إلى جهة إمكانه، بمعنى أنه أمكن، أنه أمكن فاحتاج إلى العلة. بهذا التحليل النفسي الأمري، التحليل للرتب، فيقول الفيلسوف هكذا، يقول إن الماهية أمكنت، يعني تساوت نسبتها إلى الوجود والعدم، فاحتاجت إلى المرجح، فأوجبت من العلة بناء على أن شيء ما لم يجب لم يوجد، فأوجدت بناء، حتى يوجد مراتب أخرى ولكن لا نذكرها كي لا نشوش يعني المطلب، ولكن هكذا يقول مراتب نفس الأمر، مراتب نفس الأمر، الماهية تقررت فأمكنت فاحتاجت، فاحتاجت لأنها أمكنت، فإمكانها السابق على الاحتياج هو المسوغ للقول لما أوجدت، لما الثبوتية هنا لا لما الإثباتية كما هو صار واضح يعني. فتقول احتاجت أمكنت فاحتاجت، ثم ينتهي إلى مراتب أخرى من نفس الأمر. بينما المتكلم يقول لا، أنا علمت، أنا أقول كلمة علمت أعرف ما فيها من محاذير بناء على تصوير محل الكلام، فقول أن الشيء لو لم يكن معدوما في زمان لكان دائم الوجود، ولو كان دائم الوجود فهو كالشيء الذي لم يطرد الوجود عن ماهيته أبدا، فكيف يحتاج إذا كان دائم الوجود؟ دائما موجود، كلما رجعت في الزمان تجده موجودا دائما، فدوام الوجود طارد للافتقار إلى العلة والاحتياج، كما إذا نظرت إلى جيب زيد فوجدته دائم الامتلاء بالمال فلا يخطر على بالك أنه محتاج أصلا، جيبه دائما موجود مال فلا يقال موجود محتاج. هكذا قالوا. طبعا شيخ الرئيس بالنمط الخامس قال هذا كلام العوام الذين إذا رأوا يعني هم إذا رأوا الشيء دائميا قالوا مستغن، ولم يعلموا أن الدوام أعم من الاستغناء، أن الدوام أعم من الاستغناء. على أي حال، بالنسبة إلى الأقوال، قال بالنسبة إلى الأقوال المصنف عندما جاء بالأقوال في الحقيقة استعرض الأقوال في ثلاثة مواضع من متن النهاية. في الموضع الأول عند تحرير لمحل النزاع قال: وهل علة حاجته إلى العلة هو الإمكان أو الحدوث؟ قال جمع من المتكلمين بالثاني، أي الحدوث، والحق هو الأول وبه قالت الحكماء. هذا استعراضه للأقوال. يظهر أنه هناك جمع من المتكلمين قالوا بالحدوث فقط، بأن الحدوث هو علة الافتقار، علة الافتقار والحاجة. ثم بعد أن ذكر الأدلة ذكر في ختام الدليل الثاني قال ما لفظه: والحجة تنفي كون الحدوث مما يتوقف عليه الحاجة بجميع احتمالاته، في كون الحدوث علة وحده، وكون العلة هو الإمكان والحدوث جميعا، وكون الحدوث علة والإمكان شرطا، وكون الإمكان علة والحدوث شرطا، أو عدم الحدوث مانعا. هنا في ختام الحجة الثانية ذكره، ولكن على نحو الاحتمال. نحن نعلم أن الاحتمال أعم مما قيل، لأن مثلا مثل ما بيقول صاحب الروضة مثلا باللمعة فيه احتمالا بل قولان مثلا، يعني يترقى من الاحتمال إلى القائل بهذين الاحتمالين. ثم يذكر عند ذكره لحجج الخصوم يقول: وقد استدلوا على نفي علية الإمكان وحده للحاجة. هنا نفي علية الإمكان وحده يظهر بأن هؤلاء الخصوم قائلون بأن الإمكان دخيل في العلية، في علية الحاجة، ولكن وحده لا يكفي. وكأنه في الموضع الثالث من ذكره لحجج الخصوم يقول: الخصم قائل بدخالة الإمكان ولكن لا يكفي وحده، بل لابد من الحدوث إما شرطا أو شطرا. في الحقيقة هذا الاضطراب في تعيين، يوجد اضطراب يعني في تعيين أقوال الخصم، فنحن نبقى يعني في حيرة. يعني هم الخصم ماذا يقول؟ يقول بأن الإمكان دخيل على نحو الشرطية أو الشطرية، أم أن الإمكان لا ليس دخيلا أصلا، بل الدخيل هو فقط الحدوث وحده، أم يوجد قولان في المسألة عند المتكلمين؟ يوجد في الحقيقة يعني اضطراب في تعيين كلام الخصم، وإن كان ظاهره عند تحرير محل النزاع قال جمع من المتكلمين بالثاني، وظاهره بالثاني وحده، يعني الحدوث فقط بقيد فقط. إذا رجعنا إلى وهذه المسألة طبعا ليست ذات ثمرة إلا تعيين يعني طوائف المتكلمين، ولكن أنا سأستفيد منها ثمرة لاحقا سأذكره، هي أن الذين قالوا من المتكلمين بالحدوث وحده هم الذين كانوا من قدماء المتكلمين قبل أن يأتي الاصطلاح الفلسفي. لكن عندما جاء اصطلاح الفلسفة وتقسيم الموجود إلى ممكن وواجب لم يستطيعوا الفرار من دخالة الإمكان. لاحظت كيف المسألة؟
قدماء المتكلمين لا يقصدون
بالحدوث الآن. لا، لا الحدوث الزماني.
حدوث
الزماني، ولكن لماذا قالوا بالحدوث وحده؟ يعني أنا لاحظ المصنف هنا من خلال العبارات تارة ينسب إلى الخصم أقوال أو احتمالات، هو عندما قال احتمالات يعني لم ينسبها صراحة، ولكن طبعا الحكيم واضح يقول بالإمكان وحده أنه علة الافتقار. خب الخصم إما أن يقول بالحدوث وحده دون الإمكان هو علة الاحتياج، أو بالحدوث مع الإمكان. هذه معية الإمكان للحدوث على أحنحاء، إما معية على نحو الشرط أو على نحو الشطر الجزء إلى آخره. السؤال الذي أنا ذكرته هنا أنه هل فعلا يوجد من المتكلمين من قالوا بالحدوث وحده، يعني أنكروا دخالة الإمكان في علة الافتقار؟ ظاهر كلام المصنف عند تقريره لمحل النزاع ذهب قال جمع من المتكلمين بالثاني، يعني الحدوث وحده، ولكن في ختام البحث قال واستدلوا على نفي علية الإمكان وحده، وكأن القول الرائج عندهم ماذا هو؟ هو جمع بين الإمكان والحدوث. ولذلك أنا قلت يوجد نوع من الاضطراب في تقرير كلام الخصم. صاحب شوارق الإلهام الفياض اللاهيجي فيه يحسم هذه المسألة في الحقيقة، يحسم هذه المسألة في شوارق الإلهام في المسألة 22 في المجلد الأول صفحة 89 يقول ما لفظه هكذا: ذهب الحكماء والمحققون من متأخري المتكلمين، لاحظ من متأخري المتكلمين، إلى أنها أي علة الحاجة الإمكان فقط. من الحكماء ومتأخري المتكلمين؟ علة الحاجة هي الإمكان. ثم قال والقدماء منهم، لاحظ سؤال والقدماء منهم يعني من المتكلمين، إلى أنها الحدوث فقط. ثم أكمل وبعضهم إلى أنها الإمكان مع الحدوث شطرا وبعضهم إلى أنها معه شرطا متكلمين
القدماء
لا بعضهم لا والقدماء منهم إلى أنها الحدوث وبعضهم من المتكلمين غير القدماء إلى الإمكان مع الحدوث شطرا وبعضهم إلى أنها يعني الإمكان أنها هو معه يعني الحدوث مع الإمكان شرطا. فإذا ماذا يصرح صاحب شوارق الإلهام؟ يقول أما متأخري المتكلمين فقائلون بأن الإمكان هو علة الحاجة. إذا رجعنا قليلا نجد أنه كانت بين المتكلمين لا شرط وشطر، يعني المجموع من الإمكان والحدوث بأي نحو كان هذا المجموع من الإمكان والحدوث هو علة الافتقار. ثم إذا رجعنا إلى قدماء المتكلمين ماذا نجد؟ لا نجد أثرا ولا عين إلا للحدوث على أنه علة للحاجة. لاحظت كيف كانت المسألة؟ فالسؤال الذي يطرأ أول ما يطرأ على الذهن أنه يعني كيف الحدوث دون الإمكان هو علة الحاجة؟ الظاهر كما سنذكر لاحقا أن الذين قالوا من القدماء المتكلمين الحدوث دون الإمكان لم يقصدوا القول بالمانع أو أنهم قائلون بالعدم، هم لم يقولوا بالإمكان لأنه لم يكن ضمن أدبياتهم الإمكان والوجوب، جاء بعد الفلسفة. هذا لاحظت أدبياتهم كانت شرعية من النص حدوث القدم.
فعندما قال حدوث وبنحو المهملة
أحسنت، يعني لم يكونوا قائلين بالمنع، يعني مو قول بالعدم، عدم القول. لاحظت لأنه أدبياتهم كانت في علم الكلام هي أدبيات شرعية مأخوذة من الروايات، لاحظت، ومن النصوص. ثم عندما جاءت الفلسفة إلى الكلام وأدخلوا انقسام الموجود إلى الممكن والواجب بدأ المصطلح الإمكان يدخل ويتسرب في المباحث الكلامية. يعني مثلا هذه نقطة مهمة، يعني مثلا نحن نجد خاصة يعني فيما يقرب قبل المحقق الطوسي بقليل وبعد المحقق الطوسي، المحقق الطوسي في تجريد الاعتقاد ماذا جعل المقصد الأول والثاني؟ هو في الأمور العامة، الأمور العامة وفي الجوهر والعرض قبل وبعد ذلك دخل في الأمور الخاصة اللي هي العقائد، يعني التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد. قبل المحقق الطوسي إذا بترجع لأوائل المقالات لشيخ المفيد، إذا بترجع للذخيرة لسيد المرتضى، إذا بترجع لهؤلاء في كتب علم الكلام لم يكونوا يتكلمون عن الأمور العامة. أصلا مصطلح الأمور العامة مصطلح مأخوذ من الفلسفة أو الجوهر والعرض، كانوا يضعون كتب الكلام عندهم على قسمين، قسم الأول يسمونه دقيق الكلام والقسم الثاني يسمونه جليل الكلام، يعني كانوا هكذا أدبياتهم. دقيق الكلام هو يعني الكلام في الأمور التي نحتاجها من الأمور العقلية التي هم كانوا يتداولون فيها بحسب يعني أدبياتهم غير الموروثة من الفلسفة، أحسن مبادئ. ثم جليل الكلام هكذا كانوا يتكلمون، حتى مثلا في بعض العبارات يقول والآن انتهي، وقد ذكرنا هذا الأمر في دقيق الكلام مثلا. بعد المحقق الطوسي جاءت البحث عن الأمور العامة، لأن شيخ الرئيس بالشفاء تكلم الأمور العامة في الماهية في الأعراض كذا، لاحظت جاء مصطلح الأمور العامة وجاءت كل مصطلحات الفلسفة بدأت تدخل إمكان ووجوبه إلى آخره، بينما عند المتكلمين إثبات الصانع مش إثبات الواجب، في إثبات الصانع يعني مصطلح موجود روائي، في إثبات المخلوقية في الربوبية هكذا حدوث قدم. ولذلك أنا المدعى الذي أدعيه بعد الآن لم أبرهن عليه، ولكن الذي أدعيه أن القدماء من المتكلمين عندما قالوا بالحدوث وحده لم يكونوا قائلين بالحدوث مع وحده بشرط عدم الإمكان، إنما بسبب أنه بحسب الأدبيات الموجودة عندهم. ثم لما جاءت مصطلحات الإمكان والوجوب دخل عن نحو الشرط أو الشطر، لماذا لهم قائلون بحدوث العالم وإلى آخره كما سيأتي. ثم متأخري المتكلمين قالوا لا الإمكان، ولكن متأخري وهذا كله ما زلت في تقرير الأقوال الخصم، ولكن متأخري المتكلمين الذين قالوا بالإمكان هل قالوا بوجود المعلول القديم؟ لا، ليس بالضرورة، يعني لا يوجد تلازم بين أن يقول المتكلم أنا مناط الحاجة للعلة عندي هو الإمكان دون الحدوث، لا ملازمة بين هذا القول على نحو الكبرى وبين وجود معلولات قديمة ممكنة.
يعني هو عندما قال بالحدوث الزماني هو هو متأخر المتكلم متأخر.
نعم.
لا ينفي وجود معلول قديم.
لا ينفي يعني قد
ينفي.
لا
قد ينفي.
نعم. هو قال أنا يعني المتأخر المتكلمين كما يذكر شوارق الإلهام يوافق الفيلسوف. بأي شيء يوافق الفيلسوف؟ أن مناط الحاجة هو الإمكان وحده. متأخري المتكلمين.
نعم.
مناط الحاجة إلى العلة هو الإمكان وحده. ولكن لا تخلط. لا أقصد أن الإمكان وحده هو مناط الحاجة فأوافق الفيلسوف في القاعدة أنني ألتزم مع الفيلسوف بوجود عقول وهي قديمة زمانا. ما في ملازمة. وأكبر شاهد على هذا هو المحقق الطوسي في تجريد الاعتقاد.
لا قديم سوى الله.
لا قديم سوى الله في مسألة 39 بعتقد بالمقصد الثاني. هو لا هو يقول هكذا يقرر المحقق الطوسي في تجريد الاعتقاد عندما يتكلم عن الجوهر العقلي يقول ووجوده غير ممتنعا وأدلته مدخولة. هكذا وجود العقول المفارقة غير ممتنع ولكن أدلته مدخولة. يعني أنا لم تتم عندي أدلة الوجود القدماء الممكنة من العقول والمفارقات. بخلاف مثلا العلامة الحلي كما يظهر من العلامة الحلي الشارح أنه لا هو العلامة الحلي يجعل الحدوث جزء من مناط الحاجة. هذا الفرق بين الشارح والماتن في تجريد الاعتقاد أحد الفروقات. هو لم يشرح كما على مبنى الماتن يعني. على أي حال واضح كيف صارت توزيع الأقوال. هذا هو قال وهل علة حاجته إلى العلة هو الإمكان أو الحدوث؟ طبعا الإمكان هنا الإمكان الذاتي كلامه على مذاق المشاء والقائلون بأصالة الماهية أو يعني المشاء عموما أو الحدوث. قال جمع من المتكلمين بالثاني الحدوث والمقصود من الحدوث هو الحدوث الزماني طبعا والحق هو الأول وبه قالت الحكماء وإن شئت قل ومتأخري المتكلمين كالمحقق الطوسي. إذا صنفنا المحقق يعني بشخصيته الكلامية في تجريد الاعتقاد لأنه هو أصلا بنى مسألة مستقلة في أن علة الحاجة إلى العلة هو الإمكان وحده في عنوان مسألة مستقلة في التجريد واستدلوا عليه بأن إلى آخره. هنا المصنف يشرع بذكر دليلين على المدعى. قبل أن أبدأ بالدليلين اللذين ذكرهما المصنف طبعا يوجد أدلة أخرى غير هذين الدليلين اللذين ذكرهما المصنف ولكن قبل أن أشرع بالاستدلال والبرهنة لأن البراهين التي ذكرها المصنف هي براهين مؤلفة هي تقريبا على يمكن صياغتها إما بقياس استثنائي وإما بشكل ثاني لأن الشكل الثاني دائما ينقلب إلى قياس استثنائي وسهل جدا لأن الشكل الثاني هو عبارة عن اختلاف بالكيف والحد الأوسط دائما محمول في الطرفين ألف هي باء وليست جيم هي باء فألف ليست جيم هكذا الشكل الثاني يعني. ولكن قبل أن أذكر الأقيسة التي ذكرها المصنف هناك من قدم دليلا تحليليا للمسألة يعني ذكر وكأنه يريد أن يقول أن المسألة لا تحتاج إلى دليل ومنهم كما سنجد نفس المحقق الطوسي في تجريد الاعتقاد وإن لم يصرح ببداهة المسألة ولكن هو ساق المسألة سوقا تحليليا وعبارة المحقق الطوسي هي تقرب إلى مراد الشيخ الرئيس كما سنذكر ولكن أريد أن أذكر هذه النقطة قبل البدء بالبرهنة وهو أن هناك من جعل المسألة تحليلية يعني نفس النظر إلى المعلولية يكفي للحكم بأنه محتاج من حيث الإمكان كما سيذكر وأيضا السيد رضا الصدر في صحائف من الفلسفة ذكر نكتة مهمة جدا سأبدأ بكلام السيد رضا الصدر في صحائف من الفلسفة ليتضح كيف ذكر المسألة ثم أنتقل إلى المحقق الطوسي قبل أن أبدأ بأدلة المصنف. السيد رضا الصدر ولعل غيره أيضا ذكر هذه المسألة ولكن أنا أخذت العبارة منه.
هو السيد يعني له قلم راسخ
في العلم في تعليقاته عنده نكات مهمة جدا في صحائف من الفلسفة. نعم. ما هي النكتة التي ذكرها؟ النكتة التي ذكرها هي أنه متى نقول عن شيء أنه محتاج إلى شيء؟ من هذه النقطة ابتدأ بغض النظر عن كون المحتاج إليه هو الوجود، أو كان المحتاج إليه هو مال، أو كان المحتاج إليه هو منصب، أي شيء. أصلاً أنت عندما تقول محتاج، ما معنى محتاج؟ يقول السر في كل احتياج هو أن يكون المحتاج قابلاً للمحتاج إليه ولا قابل له، يعني يقبل ما هو محتاج إليه ويقبل عدمه. أما إذا كان هو دائماً متصف بعدم المحتاج إليه فلا يقال أنه محتاج، وإذا كان دائماً متصف بالمحتاج إليه فلا يقال أنه محتاج. يعني متى يكون الشخص محتاج للمال؟ إذا كان قابلاً لاستقبال المال في جيبه، وإذا كان قابلاً لأن يتصف بعدم المال في جيبه. فمعنى الاحتياج من حيث التحليل الذهني، حيث التحليل الذهني، الاحتياج هو كون الشيء قابلاً لما يحتاج إليه ونقيضه، عندئذ يعني يخلو مما يحتاج إليه ويقبل ما يحتاج إليه، وهذا ليس إلا الإمكان. فإذا أصلا التحديق والتدقيق في معنى الاحتياج يفرز الإمكان، ولم نأتي على ذكر الحدوث. لاحظت شو يعني لم نأتي على ذكر الحدوث؟ يعني لم يكن العقل ناظرا إلى سبق العدم وغير سبق العدم. كون الشيء محتاجا يعني قابل لأمر فاقد له. لاحظت هذا تحليل ذهنها. لاحظ ماذا قال. قال الملاك في الاحتياج أي احتياج؟ أن يكون المحتاج بحسب ذاته فاقدا للمحتاج إليه ولما يقابله، فلا يأبى عن قبول كل واحد منهما، وذلك معنى الإمكان. لاحظت المسألة شو واضحة؟ يعني أنا لم هذا يقرب أن يكون معنى تحليلي فقط. يعني هو يقول أصلا لا يقال عن شيء محتاج، الممتنع محتاج، الذي مثلا أنت تقول شخص يمتنع عليه أن يكون حيا يقول هو محتاج للحياة؟ لا. من المحتاج؟ المحتاج هو الذي يقبل ما هو فاقد له، أو يفقد ما هو واجد له. كيف يعني يفقد؟ يعني الذي عنده مال إذا كان هو في خطر فقدان المال فيكون محتاجا. لاحظت؟ فسواء أكان واجدا للمال أو كان فاقدا للمال، طالما هو قابل لكليهما يسمى محتاجا. وليس الواجد للمال مستغنيا عن المال إلا إذا كان غير قابل لفقد المال. متى أنا واجد للمال؟ لا أسمى مستغنا عن المال إلا إذا كان وجداني للمال لا يزول. أما إذا كنت واجدا للمال ووجداني للمال قابل للزوال فلا أستغني عن المال. فمتى أستغني؟ عندما أكون قابلا لما أحتاج إليه وقابلا لفقده. لاحظت؟ عندئذ أسمى محتاجا. ولكن شخص لا يمكن أن يفقد ما هو محتاج إليه، هذا لا يسمى محتاجا. شخص لا يمكن أن يحصل ما هو محتاج إليه لا يسمى محتاجا. فالمحتاج هو الذي فيه احتمال الحالين دون نظر إلى كون الحالين متواردين عليه.
لكن هذا ما ينفي ما عدا، يعني ما ينفي الحدوث.
لا 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 لا، نحن لا نريد أن ننفي.
الآن فقط أثبتنا أن المناط والإمكان.
أحسنت.
من نفس تحليل مع الاحتياج.
أحسنت. ولكن نحن نريد أن الإمكان وحده كاف�ً.
فالآن
الإمكان. ثبت المطلب. الإمكان وحده كافٍ.
كافٍ.
يعني لا، أنت لم تأخذ في نظرك توارد الحالتين. بالفعل هو أنت لم تأخذ مناط الاحتياج أن يكون فقيرا بالفعل ثم أعطي مالا، لا، فقط حتى لو كان منذ الأزل معه مال يكفي أنه يحتمل أن يفقد، قابل لنقيد المال. لاحظت كيف؟ لذلك هذه نكتة دقيقة جدا، أنه هو فعليا أنت، وهذا ما أشار إليه المحقق الطوسي. لاحظ، ولكن المحقق الطوسي لم يفصل. قال المحقق الطوسي في التجريد، في المسألة 22 في التجريد، في المقصد الأول في الإمكان والوجوب، قال أنا أنقل عبارة الشوارق الإلهام أيضا لأنه فيها شرح، وإلا كلام المحقق الطوسي 3-4 كلمات يعني. قال صاحب الشوارق واحتج عليه بقوله، واحتج على كون الإمكان وحده كاف، بقوله إذا لاحظ الذهن الممكن موجودان طلب العلة، أي علة وجوده، وإن لم يتصور غيره أي غير الإمكان كالحدوث وغيره. طبعا هذا ماذا قال؟ قال المحقق طوسي هكذا يقول: كون الإمكان وحده هو علة الحاجة، لأنه أنت إذا تصورت الممكن موجودا يعني علمت معنى الإمكان، قلت لك هناك ممكن متساوي النسبة إلى الوجود والعدم وجد، فتسأل عن العلة دون أن تسأل سؤالا مستأنفا إن كان حادثا أو لا. مسألة تحليلية يعني. يعني أنت إذا أعلمت أن الممكن الذي ما معنى ممكن متساوية وجود يعني نسبته إلى الوجود والعدم متساوي، إذا أعلمت بأن الممكن وجد تسأل عن علة وجوده دون أن تسأل عن أمر آخر كسبقه بالعدم، فيكفي في نظر العقل تحليلا أن تعلم إمكانه لتسأل لما. فإذا سألت لما من مجرد علمك بإمكانه يعني كفى الإمكان في الحاجة. لاحظت؟ هذه مسألة سيذكرها الشيخ الرئيس، لأن الشيخ الرئيس لديه تحليل لغوي. التحليل اللغوي في الفصل الأول من النمط الخامس يقول: أيها المتكلمون، أنتم ماذا تفهمون من قولنا هناك فاعل فعل مفعولا؟ يريد أن يثبت الشيخ الرئيس أنك في قولك صنع صانع مصنوعا لا تأخذ السبق بالعدم من حيث المعنى، وإن أنست في عالم المادة بكونه معدوما في ظرف سابق، لكن من حيث المعنى لا يدخل فيه. فهنا يريد الشيخ، كما أنا ما بدي استعجل مطلب الشيخ الرئيس، ولكن محقق طوسي ماذا يقول؟ يقول إذا علمت بوجود الممكن فتسأل عنه بلما دون أن تعلم بحدوثه أو عدم حدوثه، ومعنى الحدوث غير معنى الإمكان. يعني أنت لم يلحظ ذهنك أي مرتبة للحاجة إلا إمكانه، وهذا هو المراد من البحث في مراتب نفس الأمر. يعني أنت إمكانه هو الذي سوغ لك السؤال بلما وحده. لاحظت المسألة تحليلية إذن، كما ذكر يعني يقرب ما ذكره السيد رضا الصدر في هذه المسألة. واضح كيف صارت المسألة تحليلية هكذا. فإذا قبلنا نحن أن المسألة يمكن حلها بهذا التحليل، ولكن أنا يهمني مسألة أيضا، أن المحقق الطوسي هنا كيف استدل بكفاية الإمكان للسؤال. يعني هيك قال: وإذا لاحظ الذهن الممكن ممكن موجودا طلب العلة لوجوده وإن لم يتصور غيره غير الإمكان كالحدوث. يعني يكفي العقل، أنت إذا قال لك العقل وجد الممكن تقول لما، لماذا تسأل بلما؟ لأن الممكن يعني التساوي نسبة إلى الطرفين، فتسأل بلما يعني لا يخطر في بالك حدوث الممكن وعدم حدوثه، فلا يخطر في بالك يعني لا تأخذ كونه حادثا مناطا في السؤال عن لما الثبوتية. جيد، هذا هو الإشارة الأولى التي ذكرتها وهي قضية التحليل. نأتي إلى البرهان الأول. البرهان الأول هو من أشهر البراهين التي ذكرت في المقام، ولكن هذا البرهان لا يمكن فهمه إلا بفهم بالدقة مناط تحرير محل النزاع الذي ذكرته. البرهان الأول ماذا يقول؟ يقول هكذا مقدمة، المقدمة الأولى: الحدوث يلحظ فيه الوجود بعد العدم، هذا معنى الحدوث، حدث بعد أن لم يكن يعني الوجود بعد العدم. فالمأخوذ عندما نقول الماهية حادثة، مأخوذ الماهية الموجودة المسبوقة بالعدم، هذا معنى الحدوث. وإلا الحدوث الذي تتصف به الماهية ليس معناه إلا الماهية الموجودة المسبوقة بالعدم. ف
فأنت أي حيثية أخذت؟ أخذت أولا الماهية المعدومة سابقا والماهية الموجودة لاحقا. هذا كان نظرك، ولم يكن نظرك في الحدوث الماهية بما هي هي. عندما تقول حدوث يعني عدم سابق ووجود لاحق، هذا هو الحدوث، عدم سابق ووجود لاحق. أما إذا قلت الماهية من حيث هي هي، هذا ما اسمه حدوث. الحدوث عندما تقول زيد حادث يعني زيد كان معدوما صار موجودا. فأنت عندما نظرت إلى الحدوث نظرت إلى الوجود، إلى العدم السابق والوجود اللاحق. يقول فإذا أنت لم تأخذ إلا حيثية الماهية بقيد العدم وحيثية الماهية بقيد الوجود. فإذا نظرت إلى هاتين الحيثيتين وجدت الماهية التي هي بقيد العدم هي الماهية بشرط المحمول، يعني الماهية المعدومة معدومة بالضرورة، والماهية الموجودة لاحقا هي الماهية الموجودة، يعني أخذت الوجود. فصار أنت لديك، إذا أخذت الحدوث صار لديك ضرورة عدم بشرط المحمول سابق وضرورة وجود بشرط المحمول لاحق.
ضرورة عدم بشرط العدم
بشرط المحمول، يعني الماهية المعدومة معدومة بالضرورة.
نعم.
والماهية الحادثة موجودة بالضرورة بشرط المحمول، يعني لأن موضوع القضية، يعني أنت عندما إذا أردت، لاحظ، إذا أردت أنت أن تحلل الحدوث تقول زيد حدث. ماذا تقصد من زيد حدث؟ يعني زيد المعدوم صار زيدا الموجود، هذا معنى الحدوث. زيد المعدوم، زيد المعدوم يعني موضوع القضية هو زيد المعدوم، ثم زيد حدث موضوع القضية هو زيد الموجود. وليس الحدوث إلا ترتب الوجود على العدم، ليس الحدوث إلا ترتب الوجود على العدم. وعندئذ صار كلامك زيد حادث يعني زيد الذي كان معدوما صار زيد موجود. ففي هاتين الحالتين أنت ما أي حيثية أخذت، أي جهة أخذت؟ أخذت جهة عدمه السابق ووجوده اللاحق. والوجود اللاحق هو ثابت له بالضرورة بشرط المحمول، والعدم السابق ثابت له بالضرورة بشرط المحمول. ففي هذا التعبير لا يوجد أي ذكر للحاجة، لا يوجد أي ذكر للحاجة. يعني لا يمكنك من خلال فقط ملاحظة العدم السابق الثابت له والوجود اللاحق الثابت له أن تقول هو محتاج. لاحظت كيف المسألة صارت؟ لأن العدم السابق الثابت له، أنت عندما تقول حدث لم تلحظ الاحتياج، الاحتياج موجود لكن أنت من الحدوث لم تلحظ الاحتياج. أنت بكلمة الحدوث لاحظت حيثية العدم السابق الثابت له في ظرف العدم والوجود اللاحق الثابت له في ظرف الوجود. والحال أن الاحتياج ثابت ولكن غير مستبطن في معنى الحدوث، هذا الذي يريد أن يقوله. نحن مسلمين في حاجة ولكن الحاجة غير مستبطنة في كلمة حدث. لماذا؟ لأن حدث لا تدل إلا على ترتب الوجود بعد العدم. الحاضر ترتب الوجود بعد العدم.
الحاجة من مبادئ الحدوث.
أحسنت، يعني إن كان.
بس إن هذا قاعد ينفي، أنا أدري.
لا 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 ينفي الحاجة. يقول الحاجة ليست من حيث أنه حدث.
يعني ينفي الالتفات إليها أثناء الحدوث.
أحسنت.
يعني مثل النظر لعالم الثبات ما خرجنا عن محل النزاع.
جيد، ولكن لاحظ حتى عيد المسألة، لأنه أنا بخالفك بهالنقطة. هو يريد أن يقول، فقط الفيلسوف يريد أن يقول إذا حدث الشيء ما معنى حدث؟ إذا قلت حدث، أصلا كلمة حدوث لا تعني إلا سبق بالعدم ولحوق بالوجود.
نعم.
يعني عدم، يعني شيء معدوم صار شيئا موجودا.
نعم.
في هذا التقرير والبيان لم يؤخذ إلا الوجود المترتب على العدم، فلم يؤخذ الحاجة، يعني لم يؤخذ مناط الافتقار إلى العلة، إنما أخذ نتيجة الافتقار إلى العلة وهو ترتب الوجود على العدم. بعبارة أخرى، شفت المسألة حيثية، يعني مسألة مثل يعني كما يعني المسألة هي أكثر لها علاقة بالجهة وبالحيثية.
يعني إحنا ذهبنا إلى النتيجة، لكن الإنتاج
يرجع للإمكان، هذا الذي يذكره الفيلسوف.
هذا دليل، هذا دليل على شنو؟
هذا دليل على أن قولك الإمكان، أن الحدوث دون الإمكان هو مناط الحاجة.
حدوث دون الإمكان؟
إيه.
إحنا مو دليلنا على أن الإمكان هو مناط الحاجة؟
صح، نحن نبطل دليل المتكلم هنا. نحن نقول المتكلم يقول الحدوث مناط الحاجة دون الإمكان. هذا الدليل الأول ناظر إلى الحدوث دون الإمكان. نحن نقول لو كان الحدوث دون الإمكان لما رأينا الحاجة. لاحظت؟ بدي أعطيك مثل عرفي أكثر. أنت أغمضت عينك فوجدت الكوب أو وجدت زيد عنده صفة أو ألف، لا أقول زيد، ألف متصف بصفة، ثم وجدت أن ألف ليس متصفا بصفة. من نفس كونه متصفا وفقد الاتصاف، يعني ليس متصفا ومتصف، من نفس أنه متصف وغير متصف لا تثبت الحاجة، لابد من شيء وراء هذا الأمر، وهو أنه قابل لهما، يعني هو الإمكان. لاحظت؟ لاحظ مثلا الفخر الرازي، لا عفوا هذا مو الفخر الرازي، لا. فإذا المصنف ماذا يقول؟ يقول أنا من نظري، هو يريد المسألة التحليلية، يقول أنا إذا نظرت إلى الحدوث لا أرى إلا وجود لاحق ضروري بشرط المحمول، وعدم سابق ضروري بشرط المحمول، والضرورة بشرط المحمول لا تنبئني عن الحاجة. إذا أردت أن أستنبئ من الضرورة عن الحاجة لابد من أمر آخر وراء كونه موجودا بالفعل أو معدوما بالفعل. يعني شيخ حسن هكذا يريد أن يقول الوجود بالفعل، العدم بالفعل لا يخبرك عن الحاجة، قابليته لهما تنبئك عن الحاجة، أما كونه بالفعل موجودا، كونه بالفعل معدوما، هذه القضية الفعلية ها لا تنبئك عن الحاجة إلا بقفزة، قفزة معرفية. أنت تقول هو، تقول عندما أقول زيد حدث يعني بالفعل كان معدوما، بالفعل صار موجودا. كلمة حدوث لا تدل إلا على فعلية العدم وفعلية الوجود، من فعليتهما لا يمكنك أن تفهم الحاجة إلا باللازم بأن تقول الحدوث مثلا مع الإمكان. بالنسبة للدليل الأول يمكن لشخص أن يقول سلمت أن الحدوث وحده لا يكفي، ولكن فليكن الإمكان جزءا، عندئذ لا يتم هذا الدليل إذا أخذت الإمكان جزءا. ولكن أن تقول فقط حدوث دون ملاحظة الإمكان لا يكفي، لأن الحدوث لا يكون علة إلا بأن يكون هو ممكن الطرفين. أما نفس عدم، نفس اتصافه بالعدم واتصافه بالوجود دون الانضمام إلى أنه متساوي النسبة إليهما، هذا لا ينتج شيئا.
نعم، هو الحاجة صارت هي المبرر إلى الإيجاد وليس نعم. إلى الوجود بالفعل.
أحسنت، هذا ما نقول.
نعم.
هذا الدليل الثاني.
أحسنت.
ولكن هذا الدليل مولانا، هذا الدليل ناظر إلى كون الحدوث وحده هو علة الحاجة، لكن هل فعلا هناك قائل به؟
هذا الدليل؟
لا، أن الحدوث وحده هو علة الحاجة.
هلا حتى هذا بينسجم مع المقصد على الذين يقولون الحدوث وحده إنه لا بشرط، يعني مش شرط لا.
لا، لأنه الذين قالوا بالحدوث وحده لا بشرط يعني الحدوث مع الإمكان.
أقصد المتقدمين.
نعم.
ما لاحظ.
ما هو هذا المدعى اللي أنا بدي أثبته بعدين، أنهم عندما قالوا الحدوث لم يقصدوا الحدوث بشرط لا.
لأنه لم يكن هناك أدبيات الإمكان والوجوب في
لا بشرط.
أحسن، لا بشرط، يعني قد يعني إذا التفتوا إلى الإمكان يقولون نعم حدوث مع إمكان، إذا كان حدوث مع إمكان لا يتم هذا الدليل.
ولكن وعدم الالتفات يكفي عدم الالتفات كان حتى يصلح دليلا،
يصلح دليلا لأنه ما
يعني التحليل أنا لم ألحظ الإمكان لا
أحظ صح 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 ولكن صح كلامك دقيق، ولكن أن الذي أريد أن أذكره تاريخيا، تاريخيا أصلا كيف أنه نذكر أنه أحيانا أصالة الوجود وأصالة الماهية ما كانت مبحوثة قبل ميرداماد وشيخ الإشراق، وكأنه قدماء المتكلمين ما كانوا ملتفتين إلى أدبيات الإمكان والوجود. لذلك هذا يصلح دليلا للذي ينفي الإمكان ويقول فقط بالحدوث. خب إذا تنفي الإمكان أنه مناط الحاجة أو دخيل في مناط الحاجة وتقول فقط حدوث، هذا يعني أنت فقط تقول شيء موجود شيء كان معدوما يعني محتاج. أقول لابد أن تضم أمر آخر، هو أنه كان معدوما وقبل الوجود، يعني هو بنفسه ممكن يقبل كليهما.
إحنا لا ينقطع السؤال
لأنه أحسنت،
لا ينقطع السؤال
صح. فلاحظت أنا القضية. أما الدليل الثاني الذي سيذكره المصنف، الدليل الثاني لا ينسجم مع كل الأقوال التي تجعل الحدوث ولو جزء علة للحاجة. لاحظ، خلينا نقرأ الدليل الأول. قال والحق هو الأول وبه قال، واضح كلامي إخواني اللي أنا ذكرته. قال واستدل عليه بأن الماهية، تستدل الحكماء عليه بأن الماهية باعتبار وجودها ضرورية الوجود وباعتبار عدمها ضرورية العدم، وهاتان ضرورتان بشرط المحمول، والضرورة مناط الغنى عن العلة والسبب من حيث النظر، مش مناط يعني أنت إذا قصرت نظرك على الماهية الموجودة لا تراها محتاجة بما هي موجودة، لابد أن تأخذها لا بما هي موجودة حتى تراها محتاجة، يعني هي والضرورة مناط الغنى عن العلة والسبب من حيث النظر، يعني أنت لا تقول الماهية الموجودة محتاجة، تقول الماهية محتاجة، فإما رجح الفاعل جهة وجودها أو رجح الفاعل جهة العدم، يعني يجب أن تأخذ الماهية لا بشرط. لاحظت؟ والحدوث هو كون وجود الشيء بعد عدمه، وإن شئت قل هو ترتب إحدى الضرورتين على الأخرى، ضرورة العدم على ضرورة الوجود بشرط المحمول، والضرورة كما عرفت مناط الغنى عن السبب. ولاحظ هون الضرورة مناط الغنى عن السبب عن أي بأي معنى يريد بالدقة، يقول يعني أنت إذا نظرت إلى الأمر الموجود، إذا أخذت الوجود جزءا في موضوعيته لا ترى حال أخذك للوجود جزءا أنه محتاج. مثل أي شيء، أعطيكم مثال، مثل أنت عندما ترى، عندما تقول مثلا المعلول واجب بالغير، ما الفرق بين قولك المعلول واجب بالغير والمعلول ممكن بالذات، مع أن المعلول من حيثية واجب بالغير ومن حيثية ممكن بالذات، لكن ما الفرق عند العقل؟ زيد هو واجب بالغير، زيد هو ممكن بالذات، ما الفرق بين القولين؟ الجهة الأولى تنظر إلى جهة استغنائه بالعلة، الجهة الأولى تنظر إلى جهة احتياجه للعلة. فعندما قلت زيد موجود واجب بالغير، يعني تنظر إلى جهة أنه تحقق الوجود، والآن تزيد بالغير، ولكن لا يمكنك من جهة كونه موجودا أن ترى خواءه الذاتي، ترى خواءه الذاتي يجب أن تأخذه بلا شرط عن الوجود، بلا شرط عن الوجود. ولذلك يقول نفس أنت ترى شيء وصف بالعدم وصف بالوجود، فقط هذين الأمرين لا ينبئك عن الحاجة، لابد أن تضم إلى هذين الأمرين وأنه قابل لهما، هذه وأنه قابل لهما متساوى النسبة إليهما، هذا يعني إمكان. أما إذا عزلت الإمكان مطلقا قلت موجود معدوم، موجود معدوم يدل على الحاجة، الحاجة تحتاج إلى أمر آخر وهو أنه لا يأبى عنهما عن الاتصاف بهما، هذا عدم الإباء عن الاتصاف بهما هو الإمكان. إذا أنت لم تقل لا يأبى عن الاتصاف بهما، بس أخذت النتيجة أنه متصف بهما بمجرد قولك متصف بهما دون القرينة اللبية أنه قابل لهما، هذه إذا دون أنه قابل لهما هذه التتمة إذا ألغيتها لا يتم الحاجة. لاحظت بهذا المعنى. نعم، يعني نفس الضرورة لا تكشف، بدها ضرورة عن استواء النسبة.
وهو يعني يوم ذكر الضرورة بشرط المحمول، يعني هو نفي لجميع مراتب الإمكان حتى الإمكان الاستقبالي، يعني أغلق باب الحاجة.
نعم نعم، هو يقول أنا
تماما يعني.
نعم، هو لا يتكلم عن المستقبل أصلا، هو المتكلم يقول هذا، يعني هو يقول للمتكلم أيها المتكلم عندما تقول حادث، يعني تقول هذا الموجود كان بالأمس موصوفا بالمعدوم. يقول الفيلسوف اقتصارك على هذا الكلام لا ينبئني عن الحاجة، اللهم إلا أن تضيف أن هذيته لا تأبى عن العدم والوجود. إذا أضفت هذه التتمة يعني قلت بالإمكان، إذا رفضت هذه التتمة فلا تكون قد صرحت بالحاجة. متى تصرح بالحاجة؟ يعني عندما لا يكون وجوده منه ولا عدمه منه. لاحظت؟ متى تصرح أن وجوده الثابت ليس منه وعدمه الثابت ليس منه؟ إذا قلت بالإمكان. أما إذا لغيت الإمكان قلت وجود وعدم، لابد أن تضيف وليس منه حتى تقول بالحاجة. مجرد قولك وجد بعد أن عدم لا يكشف عن الحاجة، يجب أن تكمل وليس من مقتضيات ذاته. هذه وليس من مقتضيات ذاته يعني تصريح بالإمكان. يعني هو كأنه مسألة تكاد تكون يعني مسألة دقيقة لغوية معنائية، يعني تصريحك بالوجود بعد العدم دون التصريح بإمكانه لهما لا يكشف عن الحاجة معنائيا. متى يكشف عن الحاجة؟ عندما تقول نعم وجد بعد أن عدم، نعم ولكنه مستوى النسبة إليهما. لاحظت؟ هذه ولكنه مستوى النسبة إليهما، فوجد بالغير فعدم بالغير، هذه تصحح لك الحاجة إلى الغير. أما نفس التصريح بصفتين لهما لا يكشف عن الحاجة. شو يعني لا يكشف عن الحاجة؟ يعني لدى العقل، لدى العقل يعني لا يكشف أنه محتاج إلا بتتمة هذا المعنى، وكأنه شرط تتمة المعنى. فما لم تعتبر، لاحظ الدقة بالكلام، أنا تأخرت عليكم، يقول فما لم تعتبر الماهية، تعتبر يعني تؤخذ في ظرف النظر، فما لم تعتبر الماهية بإمكانها حتى مع الضرورة بشرط المحمول لا في مشكلة، ولكن بدك تعتبرها بإمكانها للطرفين. لاحظ تعبير دقيق، قال فما لم تعتبر يعني تكون محط النظر،
محل اتفاق.
أحسنت. فما لم تعتبر الماهية بإمكانها لم يرتفع الغنى ولم تتحقق الحاجة ولا تتحقق الحاجة إلا بعلتها وليس لها إلا الإمكان. فإذا هو يقول في هذا الدليل أنت إذا نظرت فقط إلى ترتب الوجود على العدم لا ترى حاجة، تريد أن ترى ترتب وجود على العدم لموضوع قابل لهما، عندئذ تقول المحتاج. كما قال سيد رضا الصدر أن الملاك في الاحتياج أن يكون المحتاج بحسب ذاته فاقدا للمحتاج إليه ولما يقابله، فاقد للوجود اللي هو الضرورة بشرط المحمول السابق، ومتصف بالوجود اللي هو الضرورة بشرط المحمول اللاحق. ما مشكلة لاحظ الضرورة بشرط المحمول السابق واللاحق، ولكن في رتبة سابقة يجب أن تلاحظ أنه قابل لهما. هذا الذي عبر عنه تعتبر الماهية بإمكانها. ولكن هذا الدليل يرد على من؟ يرد فقط على الذين يقولون بأن الحدوث وحده مناط الحاجة. أما إذا شخص خرج من هذا الدليل قال نعم كلامك صحيح، ولكن من قال لك أن الحدوث وحده أنا أعتبره؟ نعم أنا اعتبرت الماهية بإمكانها ولكن مع الحدوث. هنا يأتي الجواب الثاني، الدليل الثاني. وفي ختام الدليل الثاني ينبه أن الدليل الثاني ينفع لكل احتمالات الحدوث، وكأن الدليل الأول لا ينفع لكل احتمالات الحدوث، ينفع فقط للقائل بالحدوث وحده من المتكلمين. والحمد لله رب العالمين.